أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في بيع الفضول في الصورة الثالثة أو شراء الفضول في الصورة الثابتة. قلنا أن المصنف صحح هذه المعاملة على أن يكون الفضول يخرج خالي اليد وعند شيء. جت محاولة جديدة أرادت أن تفرض أنه تصحيح البيع في الصورة الثالثة أو تصحيح الشراء في الصورة الثالثة بشرط أن يطلع المشتري الفضولي مخالي اليد يملك شيئا. استدل لهذا بدليلين. الدليل الأول شنو كان؟ قال احنا في باب الإذن عندنا دلالة الاقتضاء، ونعني بدلالة الاقتضاء كما فيما لو قال له اشتري بمالي كباب لك، فإن دلالة الاقتضاء تقتضي أنه أولا أنا أملك صاحبي الكباب المال، فالمعاوضة تقع بين من؟ بين صاحبي والكبابتي، لا بيني وبين الكبابتي. هذا كان وحال الإجازة كحال الإذن، هذه المقدمة الثانية. هذا الدليل الأول، احنا بينا الدليل. الآن نريد الدليل الأول الرد. كنا كم رد بردين؟ الرد الأول أن احنا في الإذن ما نقبل هذا الحكي، في الإذن ما نقبل هذا الحكي. الرد الثاني لو قبلناه في الإذن إلا أن الإجازة ليس كالإذن. هذا الرد الثاني. إذن عندي ردين. أولا أنا لا أقبل هذا الكلام في الإذن. الأمر الثاني يعني لا أرتضي فكرة الدلالة الاقتضائية. اثنين لو سلمناه في الإذن لكننا لا نسلمه في الإجازة. هذا الشوط الأول الذي أنا تبين بين هذا بس مريت عليه مرور سليم. الدليل الآخر الذي استدل البعض لأن الفضول لا يخرج خالي اليدين وصفر اليدين، الدليل الثاني قال بابا احنا لا نشترط في باب البيع معنى مبادلة بما أنت تفترضه، وإنما يمكن أن يخرج الثمن من كيس على أن يعود المثمن في كيس آخر. هذا الدليل الثاني. فشنو المانع؟ لأنه الفلوس تخرج أو المبيع يخرج من كيس المالك على أن الثمن أو المثمن يدخل في كيس الفضولي. شنو المانع من ذلك؟ المصنف في مقام الجواب أجاب بماذا؟ قال هذا ما ممكن، لأن المعاوضة هو مبادلة مال بمال، وهذا على خلاف المعاوضة. ثم يتعرض في الأثناء إلى مطلب جانبي. شنو المطلب الجانبي الذي يتعرض له؟ أساسا هل هناك من فقهائنا ممن التزم بفكرة أنه المال يخرج من كيس والمثمن يدخل في كيس آخر؟ أكو من يعتقد بهذا حتى نقول أنه أكو مجال؟ هو حكم بضرس قاطع أصلا ما ممكن شيء أن الثمن يخرج من كيس والمثمن يدخل في كيس آخر. بضرس قاطع هو حكم. صار بناء الآن يسأل هو سؤال، حاصل السؤال شنو؟ أنه أكو من يلتزم من فقهائنا بهذه الفكرة؟ لو هذا مجرد فرضية يخلي إصبع الشيخ الأنصاري على مسألة فقهية، يقول هذه المسألة الفقهية يمكن أن نستل منها هذه الفكرة. يا فكرة أن الثمن يخرج من كيس والمثمن يخرج من كيس. يا مسألة، فرح ندخل في جو مسألة فقهية. بس أرجوك الغرض من هذه المسألة الفقهية شنو؟ الانتصار لدعوى المصنف رفضها رفضا باتا. شنو الدعوى؟ الثمن يخرج من كيس والمثمن يدخل في كيس شخص آخر. فهاي المسألة التي راح أبرزها لأجل هاي النقطة. خب شنو يا مسألة؟ مسألة تعاقب الأيدي، تسمى بالمصطلح الفقهي بمسألة تعاقب الأيدي. على أن يكون تعاقب الأيدي يعني شنو؟ أول شيء خلينا نفتح فكرة تعاقب الأيدي. تعاقب الأيدي يجي واحد يبوك سيارتي، بعد ما يبوكها يوديها للمعرض يبيعها، يشتريها رقم واحد، أبو رقم اثنين يشتريها رقم اثنين، مشتري رقم واحد مشتري رقم اثنين يشتري من مشتري رقم واحد، أبو ثلاثة يشتري من اثنين، وهكذا سلسلة أشخاص يشترون هاي السيارة المسروقة. هذا شو يسمي؟ أنا المالك لي حق أن آخذ سيارتي من أي يد شئت، مو بالضروري آخذ سيارتي من خصوص اليد الذي سرقت أموالي وسيارتي، بل لي أن آخذ سيارتي من أي يد كان. ذاك يقوم يصارخ يحكي يدردم يابا كذا، ما له قيمة في هذه المسألة. ماذا ذكروا؟ أني سرق سيارتي، اسمع لي الفرضية، أني سرق سيارتي، من سرق؟ هذا الغاصب. الغاصب راد يبيعها بالمعرض، أبو المعرض يدري هذا غاصب سارق، يدري غاصب وسارق، إجا شال الطار فلوس مقابل السيارة مع علمه بذلك. الجماعة ايش قالوا؟ قال هذا المشتري اللي يشتري سيارتي، هذا المشتري بما أنه عالم سلط الغاصب على ماله، سلط لأنه هو من الطالب فلوس، والطالب بلا شنو، بلا حساب وكتاب، لأنه يدري هو السيارة مسروقة. فإذا المشتري أو المعرض لما شال الطالب فلوس للغاصب سلطه، خب هنا اتهمنا سلطه، هذا شو نسمي التسليط؟ راح نسميه مصطلح انه اباح له التصرف في ذلك المال. لكن تدرون اباحة التصرف شيء والملكية شيء اخر. هنا يقول ما له معنى نفترض ملكية، ليش ما له معنى نفترض ملكية؟ لان الملكية شو وقت تصير؟ اذا تصير بيع حقيقي. فرض المسألة هم اثنيناتهم يدرون، هم الغاصب السارق يدري هذا مو بيع حقيقي لأنه مو ملكه، هم المشتري يعلم بأن هذا غاصب، إذا اثنيناتهم يدرون ماكو بيع. إذا هاي الفلوس الطاهية بأي عنوان الطاهية؟ بعنوان أنه سلطه على المال. بعنوان شنو؟ سلطه على المال. بعد ما سلط على المال جناب الغاصب أخذ الفلوس راح فيه شرب شاي. هنا الشاي ملك للغاصب أم لا؟ بعض الفقهاء قال إيه ملك للغاصب. الثمن هنا محل شاهدنا، هنا الثمن الذي أعطي للغاصب قلنا أعطي بأي سنخية؟ مسلط لا مالك، هاي خلي أحفظها، مسلط لا مالك. وبينت لك ليش نكتة مسلط لا مالك، لأنه ماكو معاملة، ماكو بيع وشراء، هم الغاصب هو يدري بايك وهم المشتري يدري أنه هاي القضية مسروقة، وإنما مثل ما أنا الآن أدري فد واحد ظالم أشيل أعطيه فلوس هنا شنو؟ ماذا أملكه، وإنما شطي. يسموه إباحة التصرف، تصرف على المال من دون تمليك للمال. فذاك الغاصب لما أخذ الفلوس راح اشترى شاي، قال هذا الشاي ملك له أم ليس ملك له؟ قال ملك له. أجت شاهد، أجتها، شو قد يعصر، لازم الشيخ الأنصاري لازم يجوان يروح يدور على مسألة فقهية حتى يسجل هذه الفكرة. يا فكرة، قال هنا هذا الغاصب يملك المال، قلنا لا، وإنما هو مسلط على المال، لكنه ملك الشاهد. هذا معنى مو بالضروري أنه يدخل الشاي في كيس، ساعدني، في كيس الغاصب حال كون المال لم يخرج من كيس الغاصب، وإنما خرج من كيس المشتري الذي اشترى السيارة، لأنه لا زالت الفلوس ملك من؟ ملك ذاك المشتري أبو المعرض أبو السيارة. إذن اتضح أنه هناك فريق من العلماء ماذا يقول؟ يقول بأنه يمكن أن المبيع يدخل في كيس شخص حال كون الثمن يخرج من كيس شخص آخر، فالشاي دخل في ملك الغاصب والثمن خرج من كيس صاحب المعرض فتمت الدعوة. فكيف الأنصاري مو عزيز أن واحد يقول الثمن يخرج من كيس والمثمن يدخل في كيس شخص آخر؟ واضح الشاهد جاب الشيخ الأنصاري هاي هو ذكرها زين. لسه شلون يتفق عادته؟ وهو ترى فرض القضية ناصعة، قال ترى ما في مجال واحد يقول المعاوضة يعني إخراج مال من كيس، يقول هاي لابد من توجيه. أنا لازلت أصر، لو جيبوا لي ألف مثال أنا الأنصاري أصر قاعدة المعاوضة عبارة عن مبادلة مال بمال، أما أن يخرج المبلغ من شخص ويدخل الثمن في كيس شخص آخر ما أقول. فالجماعة عندنا توجيه لهم وسنتعرض لها توجيه هذه المسألة. فهذه الفتوى لا تصلح أن تكون نقضا لما أسسناه من البحث. هذا المطلب الثاني. أجل بعد مطلب ثالث وأطبر. إحنا إذا تتذكرون إيش قلنا؟ اسمع شوي التفت لي. إحنا إيش قلنا؟ إحنا تكلمنا في بحث الفضولي صور المسألة ثلاثة. وكان بيدنا يا صورة الصورة الثالثة الذي جينا عنوانها لنفسه مقابل الأولى والثانية. قلنا الثالثة لنفسه قد تكون في حريم البيع كما لو باع الغاصب، وقد تكون في حريم الشراء كما لو اشترى الغاصب.
هذا تكلمنا.
ثم جئنا قلنا المرحوم الشيخ الأنصاري كان رأي على الصحة أو البطلان؟ كان أنا رأي على الصحة، لكن بأي معنى من الصحة؟ بمعنى الصحة على أن يخرج الفضولي صفر اليدين، لا خلافا للكاشف الغطائي والجواهري والتستري حتى أرادوا أن يفترضوا أن الفضولي يخرج وبيده شيء طالع من الصفقة ومحصل له شيء. وقلنا أن الجواهر استدل بدليلين واستردين الدليلين. وأحنا لما قلنا صحة الصورة الثالثة استدلينا بكم دليل؟ بالأدلة العشرة. وما نسيناها بعد ما بينا دا أبين المنهج البحث. لا أستذكر شنو كان مسار البحث مجرى البحث وين. بعد ما ذكرنا الأدلة العشرة قلنا وقد خالف في ذلك أبو التذكرة حيث حكم خلافا لنا في الصورة الثالثة أي لنفسه حكم بالبطلان. يا ليش حكم بالبطلان؟ وقد ذكر خمسة وجوه للبطلان. إحنا كم وجه من الوجوه الخمسة قبل؟ أربعة. الآن راح نقول وجه الخامس. إيش طولناها؟ جرجرناها حتى نوصلك لهاي الفكرة. شروع في الوجه هاي لو يرقموه الفقهاء، بس قلت لك الفقيه ترى عنده أزمة صعب عليه رقم. أصعب ما يكون عند الفقيه رقم. رقمه لو بس رقمه كلها الحاجة ما يحتاج نطولها. الدليل الخامس للخصم. بس. وإحنا مسلسلين البحث وواحد يطلع له واحد اثنين ثلاثة على يحد. هذا فقدان الأساليب العلمية الحديثة في عملية التعليم. وهذا تمتع الحوزة بأعلى مستويات الفقدان الأساليب التعليمية في مجال أرقى مستوى. في أنه الابتعاد عن ماذا؟ عن الأساليب الحديثة في التعليم. ليه؟ خلنا نسمع الوجه الخامس. اسمع الوجه الخامس. أعطني اسم أرجوك لا أفتهم الاسم. يقول المالك اسمع لي. يريد يجيز معاملة شنو؟ معاملة بلا ثمن. معاملة بلا ثمن. هاي ته. شكال ته. أستعاد ما تحقل ته. المالك راح يجيز معاملة بلا مثلا جنابك الكريم تسوي معاملة ويا زين تقول له أبيعك الكتاب بلا ثمن. احنا قلنا المعاملة لابد بيع لابد أن يكون بثمن، ما يصير بلا ثمن ولا يصير هدية يصير شيء. احنا نتكلم وين؟ نتكلم بيع. البيع يعني شنو؟ يعني هناك مثمن وهناك ثمن. أما إذا أجا مثمن بلا ثمن هذه يسموها هاي باطلة. ليش باطلة؟ معاملة بلا ثمن. جيد استفتحني ليش صارت المعاملة هنا بلا ثمن؟ قال اسمع شوية طبعا هو راح اولا يبين القالب العام ثم عند استكشاف عند اماره استكشافيه. قال هذا الفضولي لما راح للمشتري وراد يبيع الحاجه، حاجه مالت من؟ حاجه مالت من؟ مالت انت. الفضولي راح، هاي الاشكال الخامس اللي اذكره، الفضولي سرق الكتاب مالتي بالليل واليوم نزل للسوق وراد يبيع الكتاب. زين راح من يبيع الكتاب؟ لابو المكتبه. ابو المكتبه يعرف هذا فضولي ويعرف بايق ويعرف سارق. شال الطاق قال له بيش تبيع الكتاب؟ قال له الكتاب 10,000 دينار. قال له هات تفضل هاي 10,000. الكتاب راح ب10,000. نسأل هذه العشر مع علمه بمن؟ مع علم المشتري الأصيل بأن البائع الفضولي غاصب سارق. هاي نعلم به مع هذا الفرد نحكي. هذه 10,000 قلنا نطاهية بأي عنوان؟ مو بعنوان ثمن المعاملة. ليش مو بعنوان ثمن المعاملة؟ مو قلنا يدرك المعاملة باطلة وهذا مو ملكه. فهو جمع هذه 10,000 دينار الطاهية من باب التسلط ومن باب الإباحة لا مقابل ما بأزاء الكتاب، لأننا نفترض أن الكتاب شنو مسروق كان وهذا يدري بالسرقة. جيد، الربع ايش قاله؟ الربع ايش قاله؟ اسمع الربع ايش قاله. قال اذا افترضنا هذا ابو المكتبه صار خوش عادي وقال عمي خلا بطل المعامله، يقدر ياخذ 10,000 يرجع له الكتاب وياخذ 10,000؟ قال يقدر. قال يقدر. ليش؟ لأن 10,000 ترى طاهية بمثابة الهبة. حتى قرب الفكرة. فأبو المكتبة انطى للغاصب 10,000 مقابل شنو؟ مو مقابل الكتاب، وإنما شطة مقابل شنو؟ ساعدني، مقابل هبة، تسليط هبة. إذا هاي 10,000 عنوانها صار هبة، فالمعاملة أجريت على شنو؟ ازعجني أنت. الفضولي لما قال له أبيعك الكتاب 10,000، لكن 10,000 فرضت شنو؟ هبة، فصار بيع الكتاب بلا ثمن. إذا صار بيع الكتاب بلا ثمن جناب المالك السيد يمضي شنو؟ جناب المالك ما يريد يمضي شي، يمضي معاملة بلا ثمن، لأن الثمن قبل ما يمضي هو صار شنو؟ خرج عن كونه ثمنا للمعاملة ودخل في دائرة أن المشتري سلط الغاصب على ماله بلا مقابل. برضو مع الإشكال وين يريد؟ فيما لو كان أبو المكتبة يعلم أن السارق قد سرق الكتاب فهو انطاع. لذلك قال العلماء قال ما يقدر يرجع فلوسه. هذا معنى شنو ما يقدر يرجع فلوسه؟ حتى لو طال الكتاب اولا، بعدين يجي كلام انه يجوز لابو المكتبه يعطي الكتاب للغاصب لو لازم يرجعها لصاحب الاصلي، ولو طال ابو الغاصب يقدر يسحب منه 10,000 او لا؟ ما يقدر يسحب 10,000. هذا معنى شنو؟ ان المعامله صدرت بلا ثمنين. هذا الاشكال الخامس على هذه الصوره. خلي اطبق لك الان، فاحنا ثلاث محاور ثلاث نقاط بينا. النقطة الأولى جواب الأجوبة الذي ذكرت على أدلة الجواهر، وقلنا الدليل الأول رده بردين، الدليل الثاني رده برد واحد. هاي نقطة. اثنين مسألة فقهية تكون في صالح الخاص. هاي نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة أنه الإشكال الخامس. يلا خل أطبق هذا أشوف نطلع هذه المطالب منا لو لا. أقول مو هنا وصلنا. أقول أنا الأنصاري في مقام رد الجواهر، وقد الجواهر كم دليل ذكر؟ دليلين. أقول وفي كلا الوجهين للجواهر نعم جيد. خلينا نجي للوجه الأول. الوجه الأول خب قلت لك الوجه الأول مركب من صغرى ومن كبرى. هو راح يضرب هم الصغرى. الصغرى شنو؟ يلا اعطيني اياها صغرى. الإذن زائد فكرة دلالة الاقتضاء تقتضي أن يملك يقتضي أن يملك ذاك الشخص آنما قبل كما في مثال اشتري بمالي كباب لك. فإن هذا اللسان مفاده شنو؟ الشيخ اسمعني أتطبق الجواب. فإذا شنو؟ أمنع الصغرى. يعني احنا في باب الإذن ما نقبل هذا الحاجة. يا أبي ليش ما تقبل؟ هنا انتبه لي ليش في باب الإذن ما تقبل؟ طبعا عبارته موهمة أنا راح أوضح العبارة. فإذا المناقشة الأولى شنو؟ مناقشة صغروية. شيخ الأنصاري يريد يناقش الجواهر بدليله الأول مناقشة صغروية. في الإذن ما أقبل هذا الحج. ليش هذا ما تقبل؟ قالها فرق بين مثال اشتري كباب لنفسك. هنا أكو مجال أن هذا اللفظ كناية عن ماذا؟ أي ملكتك مالي فاشتري. أما هنا في باب الغصب شنو عندنا؟ مو يم الإجازة. لا تروح وراء فكرة الإجازة. هو شنو الذي صدق؟ أنت تريد تقول مجرد قصد الغاصب لهذه الفكرة تحقق دلالة اقتضائية. هذا ما تحقق دلالة اقتضائية. القصود لا تحقق دلالات اقتضائية. اللفظ والفعل يحقق دلالة اقتضائية. وفي مثال اشتري كباب من مالي لنفسك اي بلي هذا لفظ اي بي مجال دلالة اقتضائية. اما احنا ما عندنا دلالة اقتضائية هنا. ما عندنا لفظ. ما عندنا فعل. شعدنا ما هو الموجود عندنا في جعبتنا؟ بس شيء واحد وهو قصد الغاصب بأنه مالك ادعاء. بس دعوى كون المالك كون الغاصب مالك ادعاء ما تحقق دلالة اقتضائية. إذا ايش قلت؟ شوف راح جاوبت الجواب. أمنع الصغرى وفكرة الدلالة الاقتضائية أرتضيها في عالم اللفظ والفعل دون عالم قصدي. طبق هذا شوف العبارة هل سيطلع من المطلب لو لا. أما أولا جواب الأول أنا شو أكتب؟ فلا نسلم دلالة الاقتضاء في الإذن عندما تكون مفرغة من اللفظ والقول وفيها محض أقصد الفضولي. شوف فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه كما في الصورة الثالثة من البيع الفضولي أو الشراء لنفسه كما في الصورة الثالثة صورة الشراء فلأن صحة الإذن شبي ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطاة. سكت هذا جوابته. في ذلك هم الأشياء حلو الأشياء قل أنا أمنع الصغرى. ليش تمنع الصغرى أخي؟ يقول لأنه الإذن يوفر دلالة الاقتضاء في مقولة اللفظ والقول دون مقولة القصد. يقول لا أجيب وما نحن سبيه عندنا ما عندنا مقولة لفظ فعل وأنا مش عندنا لفظ مقولة قصد. هم يا ريت من قصد واحد شديد قصد من؟ قصد الفضولي. مو قصد المالك قصد الفضولي. يعني أزمة فوق أزمة. هذا الجواب الأول. اجينا الجواب الثاني. شنو الجواب الثاني؟ وأن الجواب الثاني كبرى لو سلمنا ذلك في الإذن فلا نسلمه في الإجازة. لو ارتضينا دلالة الاقتضاء يعني شنو لو ارتضينا؟ قبلنا فكرة القصد تقوم دلالة الاقتضاء في الإذن لكنها لا نقبلها في باب الإجازة. شوف العبارة مع أن مع أن قياس الإجازة على الابن شبيه قياس مع الفارق. راح يبين هو الفارق ليش يا ابن؟ لأن الإذن في البيع يحتمل فيه في باب الإذن أن يوجب، ها يحتمل. ليش قال يحتمل؟ يعني حتى لو قلنا أنه دلالة الاقتراء وليدة قصدي، لأن الإذن في البيع يحتمل فيه في باب الإذن أن يوجب الإذن من باب دلالة الاقتضاء. يوجب ماذا؟ تقدير الملك آنما قبل البيع بخلاف الإجازة، فإن الإجازة شبيهة لا تتعلق إلا بما شنو ساعدني إلا بما وقع سابقا. وكمل والمفروض أنه لم يقع سابقا إلا مبادلة مال الغير، أي مال المالك لا مال الفضول بمال الآخر. فهنا وين دلالة الاقتضاء تصور؟ وبعبارة أخرى ما وقع ثبت. فشلون في الإذن نتصور نتفهم دلالة الاقتضاء، أما في الإجازة المفروض نحت باطلا. فإذا نحت باطلا بعد شنو أنه صح؟ هذا الجواب جيد. نعم لما بنا إذا قلت يا أخوان إحنا ما نتنازل عن فكرة الإدعائية الذي قام بها الفضولي. فكرة الإدعائية الفضولية يعني أنه هو المالك، يقول هذا نقبلها، لكن فائدتها شنو؟ تصحح المعاوضة، وتصحح المعاوضة شيء، وأنه من يطلع ماخذ الكاس شيء آخر. إحنا قبلنا الفكر، نعم هاي دابعين، نعم نعم فكرة الإدعائية نقبلها، ونتيجة الفكرة قبول الفكرة الإدعائية كملت نصحح المعاوض، لكن هذا مطلب ومنه يربح بالكأس مطلب آخر. احنا الآن وين نتعارك مع الجواهر؟ منه يربح بالكأس؟ احنا قلنا لك اللي يربح بالكأس المالك، انت تريد تقول الذي يربح بالكأس منه؟ الفضولي. يقول فأكو خطوتين أوافقك فيها. أنا وين عندي أزمة وياك في الخطوة الثالثة؟ أوافقك فيها خطوة أن المورد من موارد الملكية الإدعائية، هاي نقطة. بعد توافق وأن الفكرة الإدعائية تشفع لي في قصد المعاوضة وتحقق المعاوضة، هذا أقبله. إنما أخالفك في النقطة الثالثة، من هو الذي يربح الكاس؟ ها شوف اسمع، هذا يطلع من الشيخ ولا؟ نعم لما بنى جناب الفضولي، سمعت يقول جناب الفضولي لو لا؟ لما بنى جناب الغاصب الفضولي ادعاء بنى على ملكية ذلك المال عدوانا في يا صورة صورة الغاصب، أو اعتقادا في صورة ما لو كان الفضولي جاهلا. هو لما بنى فإنه قد قصد بالمعاوضة، ماذا قصد؟ على رجوع الكاس إليه، المن؟ إلى الفضولي لا إلى المالك. لكن فالإجازة من المالك، يقول الإجازة من المالك إمضاء للمعاوضة الحقيقية أم إمضاء للمعاوضة الغير الحقيقية؟ إذا إمضاء للمعاوضة الحقيقية فإنه قلنا الحيثية التقييدية جيبة، فكرة الحيثية تقييدية، ما تنسى فكرة الحيثية التقييدية، عشان الإجازة أمضت هذه المعاوضة الحقيقية، لكن الكاس المن قاله؟ لم يقول الكاس لا لزيد ولا للغاصب، وإنما الكاس للمالك، للمالك حيثية تقييدية على ما تقدمنا. شوف العبارة، فالإجازة من جناب المالك إن رجعت الإجازة إلى نفس المبادلة، يعني من دون الدخول في أزقة التطبيق، وإنما في أزقة العناوين دون أزقة التطبيق، فإن رجعت إلى نفس المبادلة من راح يربح بالكاس؟ من راح يربح بالكاس؟ أفادت الإجازة دخول الكاس في ملك المالك المجيزي لا في ملك الفضولي. هذا الشق الأول، وهو ما لو سنه كانت الإجازة إمضاء للإنشاء دون التطبيق. وإن رجعت من رجعت الإجازة وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، على أنه الفلوس من يربحها، الكاس من يأخذه مع هذه القيدية، يأخذها الفضولي. وإن رجعت الإجازة إلى المبادلة على أساس متضمنة إلى بناء العاقد الفضولي على أنه هو الذي يتملك المال، فهي فالإجازة. وإن أفادت دخول البدلي في ملك العاقد إلا أن مرجع هذه الإجازة إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضاء له، إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل على نحو الإجازة، على نحو الدلالة الاقتضائية، جيب على نحو الدلالة، لكن نمنع الدلالة الاقتضائية. إيش طولها؟ قال إذا وإن كانت الإجازة في أجواء الدلالة الاقتضائية، إحنا نقبل الكاس منه راح يربح إذا دلالة اقتضائية، إذا الإجازة وفي دلالة الاقتضاء منه راح يربح الكاس الفضولي، إيه نقبل هنا الفضولي هنا راح يربح، بس وين ثبتنا إحنا عندنا دلالة اقتضائية؟ طولها، شوف العبارة. وإن رجعت، رجعت العبارة راح أقفز لسه أقفز. وإن رجعت الإجازة على نحو الدلالة الاقتضائية فالفائز بالكاس منه الفضولي، لكن إلا أن من المعلوم لا دلالة اقتضاء في البيع، إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا، بل الدليل على عدم الاقتضاء لأن هذا قصد الفضولي لا يحقق دلالة الاقتضاء في باب الإذن فضلا عن باب إجازتي، لأن هذا يعني قصد الفضولي لا يحقق مما لا يؤثر فيه الإذن لعدم وجود دلالة الاقتضاء فيه، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، أو بعبارة أخرى راح أغير العبارة، لأن قصد الفضولي للتملك لا يؤثر في تحقق دلالة الاقتضاء المستدعية لتملك الفضولي. هذا في باب الإذن احنا ما نقبلها تتولد الدلالة الاقتضائية، فكيف في باب الإجازة نقول بتولد ذلك؟ وأما الثاني، المناقشة الجوهر الثانية، واضح المناقشة الثانية كلش أتجلد سلطنة، يعني كيف واحد يلعب؟ لا، السلطنة يعني مو الفوضوية، السلطنة يعني المعارف. فلما عرفت من منافات الدليل الثاني لحقيقة البيع، ما هو حقيقة البيع؟ حقيقة البيع شنو؟ التي هي شنو؟ مبادلة مال بمال. ولذا صرح العلامة، راح وراء الأنصار، لذا صرح العلامة في غير موضع من كتبه تارة بأنه هذا الدليل لا يتصور، وأخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه شنو؟ بمال غيره شيئا، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع، ماذا ادعى في هذه المسألة؟ إذا شن لسان عبر لا يعقل ولا يتصور هو الإجماع، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع، ماذا ادعى؟ عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما، وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيره. هاي ثلاث أدلة على ماذا؟ لا يتصور ولا يتعقل، لا يتصور يعني ضرب في المبدأ التصوري، لا يتعقل ضرب للدلالة التصديقية، وثالثا قام الإجماع على خلافه، يعني هم على مستوى التصور ما نقبلها
وهم على مستوى التصديق من صدقها، وهم قام الإجماع على رفضها. إذن لهذه الأدلة أقول البيع هو مبادلة مال بمالين، والحمد لله رب العالمين.